بسم الله الرحمن الرحيم.
الشجاعة
الشجاعة
السيف أصدق إنباء من الكتب، فمن يجدد هذا القول للعربي، ومن ينبئهم أن البطولة في إجادة الطعن لا في جودة الخطب، وأن آباءهم ساد الورى قمما بالجد والكد لا باللهو واللعب، وأن شمس هداهم منذ أن طلعت على الخلائق والأكوان لم تغب.
الشجاعة
أين الشجاعة يا صحاب، أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب، أفلت أليس لها إياب؟
الشجاعة
ليست في طول الرجال، وليست في عرض أجسامهم، وليست في لسانهم، إنما الشجاعة في القلوب، قلب جامد، قلب شجاع لا يهاب الموت.
الشجاعة
يا أحمد، إنما أنت تضرب في سبيل الله، إنما هو الصوت الأول والثاني ثم يهون عليك بعد ذلك. قال: فشد على قلبي وشد من عزمي، وتحملت ما أتاني من بعد.
الشجاعة
اطلبوا الموت توهب لكم الحياة.
الشجاعة
سموت للمجد، والساعون قد بذلوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، فسابقوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر.
الشجاعة
في حروب كانت الأبطال تصطرع مع بعضها، وفي مقاتل كانت الأبطال تطير رؤوسها، ومع ذلك كان الصحابة يثبتهم الإيمان بالله وصدق موعود الله عز وجل. فلا يظن النظان أن القتال كان بين رجال ونساء، أو بين رجال وشيب، أو بين شجعان وخوافين، لا، وإنما كان بين الأبطال، أبطال في مقابلة أبطال.
الشجاع
قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له علي رضي الله عنه يريد المبارزة، والمبارزة إما قاتل أو مقتول، هكذا بين الشجعان. فقال له علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليث غابات كريه المنظرا، أكيلكم بالسيف كيل السندرا. قالوا: فضربه على هامته ففلق هامته.
الشجاع
أمير بن الحمام:
فليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى. تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم.
الشجاع
خالد بن الوليد:
والله ما في جسدي موضع شبر واحد إلا وطعنة برمح، أو ضربة بسيف، أو رمية بنبل، ومع ذلك أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء.
الشجاع
الخنساء:
فلما أتاها نبأ استشهادهم قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا في سبيل الله.
الشجاع
بلغنا السماء جودا ومجدا وسؤددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا أبا ليلى، وين تروح بعد السماء؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله.
الشجاع
عصائب من شيبان ألف بينهم، تقى الله نزالون يوم التزاحف، إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى، وصاروا إلى موعود ما في المصاحف.
الشجاع
إن الجبان يموت في أوهامه، حذر الممات وخوفه يفنيه، والحر تسعده المواطن كلها بالعيش حتى موته يحييه.
الشجاع
وكن شجاعا في كلامك، وكن شجاعا مع نفسك، وكن شجاعا إذا نادى منادي الجهاد أو سمعت بصيحات الجهاد، كن شجاعا مقداما.
أين الشجاعة يا صحاب، أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب، أفلت أليس لها إياب؟
تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت تقدم
الشجاعة
للشيخ الدكتور طارق الطواري.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد أمرنا الله بذلك في كتابه الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبين سبحانه وتعالى أنه من اتقى الله وعمل صالحا سيصلح الله له أمر الدنيا والآخرة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تطرقنا في الخطبة الماضية عن بطل من أبطال الإسلام، وشجاع من الشجعان، ونادرة من التاريخ، وقصة وحكاية لعبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وما كان من بطولاته وتضحياته. وقد تساءل كثير من الناس عن هذه الشجاعة المفرطة، وكيف نالها عبد الله بن الزبير، وفي أي مدرسة تعلم، وهل هذا أمر مكتسب أم هذا أمر طبيعي. ولذا أحببت أن أفرد هذه الخطبة عن موضوع الشجاعة، وعن موضوع الإقدام والقتال في سبيل الله، والتضحية رجاء الجنة ورجاء موعود الله عز وجل. ونوهنا في ذلك إلى أن الجبن والخور، إلى أن العجز والجبن والخور ليس من محاسن الرجال، ومما ذمه الله عز وجل ورسوله كذلك صلى الله عليه وسلم. لا بد من البيان أن الشجاعة إنما هي من أخلاق أهل الإسلام، لما تخلق بها أهل الإسلام أفتحوا الأمصار والبلدان وسادوا في الأرض، كما قالوا: السيف أصدق إنباء من الكتب، فمن يجدد هذا القول للعرب، ومن ينبئهم أن البطولة في إجادة الطعن لا في جودة الخطب، وأن آباءهم سادوا الورى قمما بالجد والكد لا باللهو واللعب، وأن شمس هداهم منذ أن طلعت على الخلائق والأكوان لم تغب. الشجاعة، الشجاعة خصلة حميدة، وحث النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وتعوذ صلى الله عليه وسلم من أن يكون جبانا خوافا منهزما، يخاف من ظله، ويخاف من الهواء والريح، ويخاف من كل شيء. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في البخاري: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أسمعه كثيرا ما كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم ومن الحزن، ومن العجز والكسل، ومن البخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال. كان صلى الله عليه وسلم يتعوذ أن يكون جبانا. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. المؤمن المقدام، المؤمن المجاهد، المؤمن الذي ينتصر على نفسه، وينتصر على ذاته، وينتصر على شهواته، ويقدم نفسه في سبيل الله، أحب وأفضل عند الله عز وجل من غيره من المؤمنين. ولذلك قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الهم والحزن تعوذا منه صلى الله عليه وسلم من الهم، والهم خوف ما يتوقع، أن يخاف الإنسان ويتوقع حصول مكروه عليه، فهذا هم. والحزن هو الندم على ما مضى وما فات، وكلاهما يجبن الرجال ويجعله خوافا ولا يجعله يقدم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والحديث في البخاري يتعوذ بهن دبر كل صلاة. قال أنس: وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذه الكلمات: التعوذ من الجبن والبخل والكسل، ومن الهم، وغلبة الدين، وقهر الرجال. كان يتعوذ منها صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة. قال: ويعلمنا كما يعلمنا الكتابة، أي كما تتعلمون القراءة والكتابة، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم. وكذلك وصف الله عز وجل الأنبياء والرسل بالشجاعة والإقدام وعدم الخوف. قال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فلا يخافون إلا الله، ولا يهابون إلا الله، وإنما نفوسهم رخيصة في سبيل الله. والشجاعة، والشجاعة إنما هي ضد الجبن، فالجبان ليس شجاعا، والشجاع ليس جبانا، وهذا حد الاعتدال، فإن زادت الشجاعة وأفرطت صارت تهورا، وإن قلت الشجاعة صارت خورا وخوفا وجبنا، ولذلك لا بد من الاعتدال. قالوا الشجاعة، قالوا الشجاعة ثبات في القلب، قلب حديدي، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل، لا يهتز ولا يتحرك للمخاوف ولا يخاف ولا يهاب. قالوا الشجاعة ليست هي في الأجساد، وليست في طول الرجال، وليست في عرض أجسامهم، وليست في لسانهم، إنما الشجاعة في القلوب، قلب جامد، قلب شجاع لا يهاب الموت ولا يتحرك خوفا من هجمات الموت. قالوا والشجاعة ثبات في القلب على عزمه فيما يتوجه إليه مما يراد منه، ولا يثبت القلب إلا مع سلامة العقل والمزاج، وهو الاعتدال، يعني لا بد أن يكون القلب معتدلا. قالوا ولا يزول الجبن من الرجال، أي إذا كان الإنسان جبانا أو خوافا أو صاحب خور، كما رأينا كثيرا من الناس حينما يسمع بأغل مشكلة أصابه الهم والحزن، خوافا في كلامه، خواف في منطقه، خواف من إنكار المنكرات، خواف من الحروب، خواف من الإقدام. قالوا ولا يزول الخوف والجبن إلا بزوال الجهل من خلال التجربة، إذا جرب الإنسان الإقدام صار شجاعا. قال الإمام أحمد لما أدخل إلى السجن في فتنة المأمون، وخاف الإمام أحمد رضي الله عنه، ما جرب السجون ولا جرب جلد الظهور، خاف من الجلد، فأتاه لص وقاطع طريق، فقال له يا أحمد لا تخف، قد جلدت في الخمر 1600 صوت، والله ما صدني ذلك، ومع أنها في معصية وما زال يشرب الخمر، يا أحمد إنما أنت تضرب في سبيل الله، إنما هو الصوت الأول والثاني ثم يهون عليك بعد ذلك. قال فشد على قلبي وشد من عزمي وتحملت ما أتاني من بعد، إنما هي بالتجارب، يزول الخوف والجبن بالتجارب وبالتحمل. قالوا مثلها مثل الخطابة ومثل كلام الناس، الوقوف أمام الناس فيه هيبة، وقد يتلعثم الإنسان وقد يحرج في الكلام، إلا أنه مع التجربة ومع الميراث يزول هذا الخوف من قلب الإنسان، كما ترون كثيرا من الفنانين يقف على خشبة المسرح ويهرج للناس ويضحكهم، ولربما تمسخر في شكله، ومع ذلك لما زال الخوف من قلبه جمد القلب ومثل وهرج أمام ألوف مؤلفة، ومثلهم المغنون الذين يغنون أمام الآلاف من البشر، لما زال الخوف من قلوبهم جمدت القلوب على هذه المعصية، ومثله الزاني ومثله غيره من أهل المعاصي. التجارب تعلم الإنسان الشجاعة. قالوا ولذلك يجب على الإنسان أن يكون مقداما. قيل لعلي بن أبي طالب الأسد الغالب رضي الله عنه، قيل كيف تصرع الأبطال، كيف تغلبهم إذا واجهتهم، ما تنزل في معركة إلا وقتلت من أمامك. يقال ويذكر في التاريخ أن معاوية رضي الله عنه بن أبي سفيان لما حصلت معركة صفين بينه، وهي فتنة عظيمة، وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال معاوية لعمر بن العاص، قال أقسمت عليك إلا نازلت علي، يعني أخرج فبارز علي. قال يا معاوية إنه علي. قال أقسمت عليك إلا نازلت. قال يا معاوية إنه علي. فلما خرج لمنازلة علي أغمد السيف في الأرض فقال يا علي مكره أخاك لا بطل، لا تظنني بطل أواجهك، وإنما أنا مكره، أقسم علي معاوية، وانسحب من هذه المعركة أو من هذه المواجهة. قيل لعلي رضي الله عنه كيف تصرع الأبطال، أي كيف تنتصر عليهم؟ قال إذا لقيته كنت أقدر أني أقتله، يعني حينما أقدم عليه لا أفكر إلا أنني أقتله، ويقدر هو أنني قاتله، فأجتمع أنا ونفسه عليه فنهزمه. قال ابن القيم رحمه الله في أسباب السعادة، قال ومن أسباب السعادة الشجاعة، فإن الله يشرح صدر الشجاع بشجاعته وإقدامه، وهذا معلوم، فإن الهم والقلة والذلة وحقارة الحال تأتي من الجبن والهلع والفزع، وإن السعادة والانشراح والضحك والبسطة تأتي مع الشجاعة والإقدام. قال أبو بكر رضي الله عنه الصديق لما خرجت فتنة مسيلمة، قال إني أبعث لك بشباب أو برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة، وقال لهم لما خرجوا اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، كما قالوا سموت للمجد والساعون قد بذلوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزرا، فسابقوا المجد حتى مل أكثرهم، وعانق المجد من أوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. ولا يظنن إنسان أن عبد الله بن الزبير وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يجالدون أو يقاتلون نساء أو جبناء أو أطفال أو أهل خور، إنما كانوا يقاتلون شجعانا مثلهم، كما قال عنتر في حومة الحرب التي لا تشتكي أغمراتها الأبطال أغيرة غمغمي، في حروب كانت الأبطال تصطرع مع بعضها وفي مقاتل كانت الأبطال تطير رؤوسها، ومع ذلك كان الصحابة يثبتهم الإيمان بالله وصدق موعود الله عز وجل. فلا يظن النظان أن القتال كان بين رجال ونساء أو بين رجال وشيب أو بين شجعان وخوافين، لا، وإنما كان بين الأبطال، أبطال في مقابلة أبطال، كما قال النابغة الجعدي لما أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر له بطولاته وأننا قابلنا أبطالا فسقونا الموت وسقيناهم الموت ولكننا صبرنا، فقال قصيدته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تذكرت والذكرى تهيج على الفتى ومن عادة المحزون أن يتذكر، فلما قرأنا النبع بالنبع لم تكن على البعد أبيانه أن تكسر، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا، وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الضرب حتى نحسب الجون أشقرا. وما زال يمدح في نفسه وفي قومه المجاهدين حتى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغنا السماء، يعني بلغنا من مجدنا إلى السماء، بلغنا السماء جودا ومجدا وسؤددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. فقال له صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا أبا ليلى؟ وين تروح بعد السماء؟ قال: إلى الجنة يا رسول الله، إنا نريد من ذلك الجنة ونريد من ذلك صدق موعود الله عز وجل. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يقاتلون أبطالا مثلهم ويقاتلون شجعانا مثلهم. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم على خيبر خرج لهم ملك خيبر اسمه مرحب، مرحب اليهودي، بطل من أبطال العرب من اليهود، خرج لمقابلة الصحابة وما نازل رجل إلا وقتل، يقال فقتل سبعة، وكان آخرهم الصحابي رضي الله عنه عامر بن سنان ابن الأكوع عم سلمة بن الأكوع، أراد ضربه فافتر السيف على عامر فضرب عامر نفسه ثم مات. ثم بعد ذلك خرج له الأسد الغالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانوا يقابلون أبطال ما كانوا يقابلون نساء. قال: فخرج مرحب يترنح بين الصحابة وبين الجيشين يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فخرج له علي رضي الله عنه يريد المبارزة، والمبارزة إما قاتل أو مقتول هكذا بين الشجعان. فقال له علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرا، كليث غابات كريه المنظرا، أكيلكم بالسيف كيل السندرا. قالوا: فضربه على هامته ففلق هامته، فكان فتح من الله على رسول الله ومن معه. ولذلك كانوا يرون الموت مجدا وكانوا يرون القتال شرفا، كما قال السموأل بن عادية وهو يهودي قال: يقرب حب الموت آجالنا لنا ونكره آجالهم وتكرهه آجالهم فتطول، وإنا لقوم لا نرى الموت سبة إذا ما رأته عامر وسلول، إذا مات منا سيد قام سيد قعول بما قال الرجال فعول. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتمنون الموت ويرجون لقاء الله، وهذا من أسباب شجاعتهم. فإن من أهم أسباب الشجاعة أنك تعلم أن كل شيء بقدر الله ولا يصيبك إلا ما كتب الله لك، فكن شجاعا في كلامك، وكن شجاعا مع نفسك، وكن شجاعا إذا نادى منادي الجهاد أو سمعت بصيحات الجهاد، كن شجاعا مقداما. قال صلى الله عليه وسلم يربي ابن عباس ويعلمه: يا غلام إني أعلمك كلمات فاحفظهن، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف،
عندهم يقين بصدق قول الله عز وجل: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ولذلك كانوا يقدمون على القتال ويرمون أنفسهم في فم الموت وفي فكي الأسد ولا يخافون إلا الله عز وجل. كذلك مما حقق الشهادة في نفوسهم أنهم كانوا يطلبون الجنة، يريدون صدق الله وموعوده ويريدون الجنة، كما قال النضر: الجنة ورب النضر، الجنة ورب النضر. ثم صاح يقول: فيا ربي إن حانت وفاتي فلا تكن على شرعج عال وخضر المطارف، ولكن أحن يومي سعيدا وفتية يمسون في فج من الأرض خائف، عصائب من شيبان ألف بينهم تقى الله نزالون يوم التزاحف. إذا فارقوا دنياهم فارقوا الأذى وصاروا إلى موعود ما في المصاحف. لذلك قال تعالى يثبت الصحابة: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، نحن نريد الجنة ونحن نريد الشهادة أو أن يظهر أمر الله عز وجل، لا أحد يخيف من طلب الله ومن طلب الشهادة. قال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. إذا أصابكم الموت فإلى الله وإلى الجنة. ولذا قال عمير بن الحمام لما طلبوا الجنة هانت عليهم الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم لهم في يوم بدر: قال ما بينكم وبين الجنة إلا أن يقتلكم هؤلاء فتدخلون الجنة. فرمى عمير بن الحمام تمرات كن بيده، قال: لئن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم رماها وأقدم في سبيل الله وكسر غمد سيفه إشعارا وإعلاما أنه لا عودة للسيف في غمده، وترجز وهو يقول: فليس على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدمى، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدما. ولذلك لما وقر هذا في قلوبهم الكل رمى في أبنائه في سبيل الله والكل بحث عن الجنة. اسمعوا ما قالت الخنساء في معركة القادسية لما تيقنت بهذا وأن موعود الله لمن قتل في سبيل الله ولمن أقدم شجاعا مقبلا غير مدبر أن له الجنة. قالت الخنساء لأبنائها الأربعة فلذات أكبادها قبل أن يبتدأوا طاحونة معركة القادسية مع أشرس قوة في الأرض، قوة كسرى، قالت لهم مع أبنائها فقالت: يا أبنائي والله ما خنت أباكم ولا هجنت خالكم، والله إنكم لمن نسل رجل واحد، والله إنكم لمن أحب الناس إلى قلبي، فإذا لقيتم المعركة فيمنوا أبطالها، أي اقصدوا الأبطال وتوجهوا لهم واقصدوا وطيسها، ثم لا تعودون إلي، فإني ما ادخرتكم إلا لهذا اليوم، ما خبأتكم إلا لهذا اليوم، ثم لا تعودون فتقتلوا جميعا في سبيل الله. فلما أتاها نبأ استشهادهم قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا في سبيل الله. ولذلك إذا تيقن الإنسان أن الشهادة هي المراد وأن الدنيا لا تسوى شيء وإنما الجنة هي الغاية هان عليه كل شيء، فصدع في الحق مع نفسه وصدع في الحق مع أهله وقاتل وقدم نفسه في سبيل الله. كلما صاح صائح وكلما حانت له فرصة تقدم في سبيل الله. كذلك من أسباب الشجاعة أن الإنسان يعلم أن الأمور لا تقع إلا بقدر الله، وأن الفتلة وأن الأمور وأن التقدير إنما هي في السماء، برم الأمور وتقديرها وفتلها وتخيطها إنما هو في السماء وليس في الأرض، كما قال تعالى: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. البرم والتقدير والفتل إنما هو في السماء وليس في الأرض. ولذلك كم قاتل الأبطال يرجون الشهادة وما حصلت لهم في المعارك، ومنهم خالد بن الوليد رضي الله عنه قاتل في 100 معركة في الجاهلية والإسلام، كان هو مؤجج نارها وملهب سعيرها وهو الذي يقودها، ومع ذلك قال: والله ما في جسدي موضع شبر واحد إلا وطعنة برمح أو ضربة بسيف أو رمية بنبل، ومع ذلك أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا حيت أعين الجبناء أو فلا نامت أعين الجبناء. حتى قال القائل في خالد: 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. ومع هذا مات على فراشه رضي الله عنه، لأنه يعلم أن الأقدار بيد الله، وأن الأمور بيد الله، والأرواح بيد الله، ولا يقبض الروح إلا ملكها ومالكها، ولا يتقدم ولا يتأخر إلا بتوقيع من رب العالمين بالإذن بقبض هذه الروح. قال: أموت على فراشي كما يموت البعير في مكانه، فلا نامت أعين الجبناء. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الشجعان على أنفسهم، من الشجعان على ذاتهم وشهواتهم، من المقدمين غير المدبرين في سبيل الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا، وارزقنا العمل بما علمتنا. وبعد: فإن الشجاعة لم تكن مقتصرة على الرجال دون النساء، ولا على النساء دون الأطفال، ولا على جيل دون جيل. وها أنا ذا سأروي لكم قصة، قصة مشوقة عن تضحية امرأة في سبيل الله، وتضحية ابنها في سبيل الله. ولكن بارك الله فيكم لا تعجلونا، فما زلتم في صلاة ما انتظرتم الصلاة، وما زالت الملائكة تصلي عليكم، فاستمعوا نفعكم الله عز وجل بما نقول. قال: ذكر الإمام ابن النحاس الدمياطي في كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام في فضل الجهاد في سبيل الله، كيف كان الناس يحبون التضحية ويرمون بأبنائهم في سبيل الله، حتى قالوا: إن الجبان يموت في أوهامه حذر الممات وخوفه يفنيه، والحر تسعده المواطن كلها بالعيش حتى موته يحييه. أذكروا حكاية جميلة أقرأها عليكم، فاسمعوا وتذكروا واعتبروا، لعل الله يرزقنا ما رزقهم وإياكم. قال: وحكاية أبي قدامة مع المرأة التي ضفرت شعرها شكالا للفرس، أي امرأة قصت من شعرها الطويل فجعلته لجاما للخيل الغازية في سبيل الله. قال: مشهورة حكاها جماعة منهم أحمد بن الجوزي الدمشقي في كتابه المسمى بسوق العروس وأنس النفوس، اسمعوا القصة. قال: فحكى أنه كان بالمدينة، أبو قدامة يقول: كنت بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا رجل قائم يقول له: يا أبا قدامة الشامي، وقد كان حبب الله إليه الجهاد في سبيل الله. قال: والغزو؟ قال: فجلس يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له الرجل: حدثنا يا أبا قدامة بأعجب ما رأيت في الجهاد والإقدام والشجاعة في سبيل الله. قال: نعم، اسمعوا ما قال. قال: إني دخلت في بعض السنين الرقة، وهي مدينة على ضفي الفرات يوم أن كانت الخلافة تحكم هناك. قال: دخلت في بعض السنين إلى الرقة أطلب جملا اشتريته ليحمل سلاحي، فبين أنا يوما جالس إذ دخلت علي امرأة فقالت: يا أبا قدامة، سمعتك وأنت تحدث عن الجهاد وتحث عليه، وقد رزقت من الشعر ما لم يرزقه غيري، عندي شعر طويل ما لم يرزقه غيري من النساء، وقد قصصته وأصلحت منه شكالا للفرس وعفرته بالتراب لئلا ينظر إليه أحد. قصيت هذا الشعر ما هو مواكبة للموضة ولا تزيينا له، وإنما صنعت منه لجاما للفرس وعفرته في التراب، فخذه والجم به فرسك حتى يغزو شعري معك في سبيل الله. قال: وعفرته بالتراب لئلا ينظر إليه أحد، وقد أحببت أن تأخذه معك، فإذا صرت في بلاد الكفار وجالت الأبطال ورميت النبال وجردت السيوف وشرعت الأسنة، فإن احتجت إليه وإلا فادفعه إلى من يحتاج إليه ليحضر شعري ويصيبه الغبار في سبيل الله. فأنا امرأة أرملة، كان لي زوج وعصبة، كلهم قتلوا في سبيل الله، ولو كان علي الجهاد لجاهدت، قال: وناولتني الشكال، أي أعطتني قطعة من شعرها عملتها على شكل لجام. قالت: واعلم يا أبا قدامة أن زوجي لما قتل خلف لي غلاما من أحسن الشباب، وقد تعلم القرآن والفروسية والرمي عن القوس، وهو قوام بالليل صوام بالنهار، وله من العمر 15 سنة، وهو غائب في ضيعة خلفها له أبوه، فلعلها يقدم قبل مسيرك، فأوجهه معك هدية إلى الله عز وجل، أرمي بولدي معك في سبيل الله، وأنا أسألك بحرمة الإسلام لا تحرمني ما طلبت من الثواب. قال: فأخذت الشكال منها فإذا هو مضفور من شعر رأسها، فقالت: ألقه في بعض رحلك وأنا أنظر إليه ليطمئن قلبي. قال: فطرحته في رحلي وخرجت من الرقة ومعي أصحابي أغازين في سبيل الله، فلما صرنا عند حصن مسلم بن عبد الملك إذا بفارس يهتف من ورائي: يا أبا قدامة قف علي قليلا يرحمك الله. فوقفت وأوقفت أصحابي، فقلت لهم: تقدموا عني أنتم حتى أنظر من هذا. وإذا بالفارس قد دنا مني وعانقني وقال: الحمد لله الذي لم يحرمني صحبتك ولم يردني خائبا. قلت: حبيبي أسفر لي عن وجهك، يعني أرني أنظر إليك، فإن كان يلزم مثلك غزو أمرتك بالمسير، وإن لم يلزمك غزو رددتك. فأسفر عن وجهه فإذا غلام كأنه القمر ليلة البدر وعليه آثار النعمة. قلت: حبيبي لك والد؟ قال: لا، بل أنا خارج معك أطلب ثأر والدي لأنه استشهد، فلعل الله أن يرزقني الشهادة كما رزق أبي. قلت: حبيبي لك والدة؟ قال: نعم. قلت: اذهب إليها واستأذنها، فإن أذنت وإلا فأقم عندنا، فإن طاعتك لها أفضل من الجهاد، لأن الجنة تحت ظلال السيوف وتحت أقدام الأمهات. قال: يا أبا قدامة أما عرفتني؟ قلت: لا. قال: أنا ابن صاحبة الوديعة، أنا ابن صاحبة الوديعة، ما أسرع ما نسيت وصية أمي صاحبة الشكال، وأنا إن شاء الله الشهيد ابن الشهيد، سألتك بالله لا تحرمني الغزو معك في سبيل الله، فإني حافظ لكتاب الله، عارف بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف بالفروسية والرمي، وما خلفت ورائي أفرس مني، فلا تحقرني لصغر سني، وإن أمي قد أقسمت علي ألا أرجع، وقالت لي: يا بني إذا لقيت الكفار فلا تولهم الدبر، وهب نفسك لله، واطلب مجاورة الله ومجاورة أبيك مع إخوانك الصالحين في الجنة، فإذا رزقك الله الشهادة فاشفع في، فإنه قد بلغني أن الشهيد يشفع في 70 من أهله و70 من جيرانه. ثم ضمتني إلى صدرها ورفعت رأسها إلى السماء وقالت: إلهي وسيدي ومولاي، هذا ولدي وريحانة قلبي وثمرة فؤادي، سلمته إليك، فقربه من أبيه وتقبله مني. قال: فلما سمعت كلام الغلام بكيت بكاء شديدا أسفا على حسنه وجمال شبابه، ورحمة لقلب والدته، وتعجبا من صبرها عنه. فقال: يا عمي مما بكاؤك؟ إن كنت تبكي لصغر سني فإن الله يعذب من هو أصغر مني إذا عصاه. قلت: لم أبكي لصغر سنك، ولكن أبكي لقلب والدتك، كيف تكون بعدك؟ قال: فسرنا ونزلنا تلك الليلة، فلما كان الغداء أي من الغد في الصباح رحلنا، والغلام لا يفتر عن ذكر الله، فتأملته أي نظرت إليه، فإذا هو أفرس منا إذا ركب، أي أشجع منا إقداما وفروسية، وخادمنا إذا نزلنا منزلا، وصار كلنا سرنا يقوي عزمه، يعني كل واحد منا إذا مشينا يقوي عزم الآخر، ويزداد نشاطه، ويصفو قلبه، وتظهر علامات الفرح عليه. قال: فلم نزل سائرين حتى أشرفنا على ديار المشركين عند غروب الشمس، فنزلنا فجلس الغلام يطبخ لنا طعاما لإفطارنا، وكنا صياما، فغلبه النعاس فنام نومة طويلة، فبينما هو نائم إذ تبسم في نومه، فقلت لأصحابي: ألا ترون إلى ضحك هذا الغلام في نومه؟ يعني يضحك هذا الغلام، مما يضحك؟ فلما استيقظ قلت: حبيبي رأيتك الساعة تبتسم في منامك ضاحكا. قال: رأيت رؤيا فأعجبتني، أي قبل أن أدخل المعركة الله أراني رؤيا فأعجبتني وأضحكتني. قلت: ما هي؟ قال: رأيتك أني في روضة خضراء أنيقة، فبينما أنا أجول فيها إذ رأيت قصرًا من فضة شرفه من الدرر والجوهر، وأبوابه من الذهب، وستوره مرخية، وإذا جواري يرفعن الستور وجوههن كالأقمار، فلما رأينني قلن لي مرحبًا بك، فأردت أن أمد يدي إلى إحداهن فقالت لا تعجل ما آن لك، ثم سمعت بعضهن يقول لبعض هذا زوج المرضية هذا زوج المرضية، فقلن لي تقدم يرحمك الله، فتقدمت أمامي فإذا في أعلى القصر غرفة من الذهب الأحمر عليها سرير من الزبرجد من الأخضر، قوائمه من الفضة البيضاء، عليه جارية كأن وجهها الشمس، لولا أن الله ثبت علي بصري لذهب وذهب عقلي من حسن الغرفة وبهاء الجارية. قال فلما رأتني الجارية قالت مرحبا وأهلا وسهلا يا ولي الله ويا حبيبه، أنت لي وأنا لك، فأردت أن أضمها إلى صدري، فقالت مهلا لا تعجل، فإنك بعيد من الخنا، وإن الميعاد بيني وبينك غدا عند صلاة الظهر، فأبشر. قال أبو قدامة فقلت له حبيبي رأيت خيرا، وخيرا بإذن الله يكون. ثم بتنا متعجبين من منام الغلام، فلما أصبحنا تبادرنا فركبنا خيولنا، فإذا المنادي ينادي يا خيل الله اركبي وبالجنة أبشري، انفروا خفافا وثقالا، فما كان إلا ساعة، وإذا جيش الكفر خذله الله قد أقبل كالجراد المنتشر، فكان أول من حمل منا فيهم الغلام، فبدد شملهم وفرق جمعهم وغاص في وسطهم، فقتل منهم رجالا وجندل أبطالا، فلما رأيته كذلك لحقته فأخذت بعنان فرسه وقلت يا حبيبي ارجع، فأنت صبي ولا تعرف خدع الحرب، فقال يا عمي ألم تسمع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، أتريد أن أدخل النار وأولي دبري؟ فبينما هو يكلمني إذ حمل علينا المشركون حملة رجل واحد، فحالوا بيني وبين الغلام ومنعوني منه، واشتغل كل واحد بنفسه، وقتل خلق كثير من المسلمين، فلما افترق الجمعان إذا القتلى لا يحصون عددا، فجعلت أجول بفرسي بين القتلى، ودماؤهم تسيل على الأرض في سبيل الله، ووجوههم لا تعرف من كثرة الغبار والدماء، فبين أنا أجول بين القتلى إذا أنا بالغلام بين سنابك الخيل قد علاه التراب وهو يتقلب في دمه، ويقول يا معشر المسلمين بالله ابعثوا لي عمي أبا قدامة، فقلت إليه عندما سمعت صياحه فلم أعرف وجهه لكثرة الدماء والغبار ودوس الدواب عليه، فقلت ها أنا أبو قدامة، قال يا عمي صدقت الرؤيا ورب الكعبة، أنا ابن صاحبة الشكال، فعندها رميت بنفسي عليه فقبلت بين عينيه ومسحت التراب والدم عن محاسنه، وقلت يا حبيبي لا تنسى عمك أبا قدامة، اجعله في شفاعتك يوم القيامة، فقال مثلك لا ينسى، تمسح وجهي بثوبك، ثوبي أحق به من ثوبك، دعه يا عم حتى ألقى الله تعالى به، يا عمي هذه الحور التي وصفتها لك قائمة على رأسي تنظر خروج روحي وتقول عجل، فأنا مشتاقة إليك، بالله يا عمي إن ردك الله سالما فتحمل ثيابي هذه المضمخة بالدم لوالدة المسكينة الثكل الحزينة وتسلمها إلي، لتعلم أني لم أضيع وصيتها ولم أجبن عند لقاء المشركين، وأقرأ مني السلام عليها وقل لها إن الله قد قبل الهدية التي أهديتها، ولي يا عمي أخت صغيرة لها من العمر 10 سنين، كنت كلما دخلت استقبلتني تسلم علي، وإذا خرجت تكون آخر من يودعني، وإنها ودعتني عند مخرجها هذا وقالت لي بالله يا أخي لا تبطي عنا، فإذا لقيتها فاقرأ عليها مني السلام وقل لها يقول لك أخوك الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة. ثم تبسم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ثم خرجت روحه فكفلناه في ثيابه وواريناه رضي الله عنه. قال أبو قدامة فلما رجعنا من غزوتنا تلك ودخلنا الرقة لم تكن لي همة إلا دار أم الغلام، فإذا جارية تشبه الغلام في حسنه وجماله، وهي قائمة بالباب، وكل من مر بها تقول يا عمي، تقول يا عمي من أين جئت؟ فيقول من الغزاة، فتقول: أما رجع معكم أخي؟ فيقولون: لا نعرفه. فلما سمعتها تقدمت إليها فقالت لي: يا عمي من أين جئت؟ قلت: من الغزو. قالت: أما رجع معكم أخي؟ ثم بكت وقالت: ما بالي أرى الناس يرجعون وأخي لم يرجع. فغلبتني العبرة، ثم تجلدت خشية على الجارية، ثم قلت لها: يا جارية قولي لصاحبة المنزل: كلمي أبا قدامة فإنه على الباب. فسمعت المرأة كلامي فخرجت إلي وقد تغير لونها، فسلمت عليها فردت السلام وقالت: أمبشرا أنت يا أبا قدامة أم معزيا؟ قلت: بيني لي البشارة من التعزية رحمك الله. قالت: إن كان ولدي رجع سالما فأنت معزٍ، وإن كان قتل في سبيل الله فأنت مبشر. فقلت: أبشري فقد قبل الله هديتك. فبكت وقالت: قبلها؟ قلت: نعم. فقالت: الحمد لله الذي جعله ذخيرة لي يوم القيامة. قلت: فما فعلت الجارية أخت الغلام؟ قالت: هي التي كانت تكلمك الساعة فتقدمت إلي. فقلت لها: إن أخاك يسلم عليك ويقول لك: الله خليفتي عليك إلى يوم القيامة. فصرخت وخرت على وجهها مغشيا عليها، فحركتها بعد ساعة فإذا هي ميتة، فتعجبت من ذلك. ثم سلمت ثياب الغلام التي كانت معي لأمه وودعتها، وانصرفت حزينا على الغلام والجارية متعجبا من صبر أمها. قال الإمام ابن الجوزي: قال: إنه لما قلنا هذه الحكاية وبلغتنا هذه القصة وقلناها جمعنا من شعور التائبات ما كان قدره 300 شكال ممن تاب من النساء بعدما سمعنا قصة أبا قدامة. هذا قليل من كثير، وغيظ من فيض، وقطرة من بحر جود هؤلاء الأعلام. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. نسأل الله عز وجل أن يلحقنا بركب هؤلاء الصالحين، وأن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيل الله مقبلين غير مدبرين، فإنها لا تدرك بالأماني وإنما تدرك بالعمل. وأعظم الشجاعة أن ينتصر الإنسان على ذاته وعلى نفسه، فيحرم على نفسه الربا كما حرمه الله، ويحرم على نفسه الغناء كما حرمه الله، يستر بناته ويحجب نساءه ويحافظ على الصلاة في المسجد. هذه هي الشجاعة، أن تنتصر على ذاتك وأن تنتصر على نفسك. فإن نادى منادي الجهاد فأنت أول من يذهب، وأنت أول من يرمي بنفسك في سبيل الله. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت. إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارحم موتانا وعموم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وعموم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وعموم موتى المسلمين، اللهم وفك قيد أسرانا وعموم أسرى المسلمين، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل فاحشة سترا، واجعل اللهم حبسهم أجرا لهم يوم لقائك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
يا سائلي عنها فبالشين الشكيمة والإهب، والجيم فيها جهادنا يجتزها مات الرقب. يا سائلي عنها فبالشين الشكيمة.
تم هذا العمل باستوديو الرباط، الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الأقصى الإسلامية بالكويت. المركز الرئيسي مجمع نجد 2، شارع عين جالوت، هاتف رقم 455-2499، وفاكس رقم 457-2499. الفرع الأول مجمع القصر التجاري، سوق الإمارات المركزي، هاتف رقم 455-2455. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أين الشجاعة يا صحاب؟ أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب؟ أفلت أليس لها إياب؟ يا سائلي عنها فبالشين الشكيمة والإهب، والجيم فيها جهادنا يجتز هامات الرقب. يا سائلي عنها فبالشين الشكيمة والإهب، والجيم فيها جهادنا يجتز هامات الرقب. يا سائلي عنها فبالشين الشكيمة والإهب، في أجلادنا يجتز هامات الرقب. والألف في أيماننا بالله يهدينا الصواب، والعين علم نير يتلوه عزم للصعاب. والألف في أيماننا بالله يهدينا الصواب، والعين علم نير يتلوه عزم للصعاب. والهاء هدي نبعه من سنة أو من كتاب. والهاء هدي نبعه من سنة أو من كتاب. أين الشجاعة يا صحاب؟ أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب؟ أفلت أليس لها إياب؟ أفلت أليس لها إياب؟ أين الشجاعة يا صحاب؟ 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 أفلت أليس لها إياب؟